بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ذكره رابعا فهو إنما ينافي الجسم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقا بالولد. أما إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شيء، فالضابط حينئذ أنه تنعتق على الولد ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه. فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قبله من الدين، هذا رد من قبل الشيخ الأعظم على ما أورده صاحب المقاديس على الشهيد في المسالك، فلا بد من إعادة كلام الشهيد قدس سره. على الشهيد وإيراد صاحب المقاديس أيضا على الشهيد، يعني لا بد من الإعادة حتى نفهم هذا الجواب. قال الشهيد في المسالك وعاصم ما قاله أنه لو كان المولى مديونا بدين آخر غير ثمن رقبة أم الولد، وكان الدين مستغرقا، الأقوى انتقال التركة إلى الوارث، سواء كان الدين مستغرقا أو لم يكن مستغرقا، وينعتق نصيب الولد من أمه ويلزم الولد أداء قيمة النصيب من ماله، هذا ما قاله الشهيد. فأورد عليه صاحب المقاديس بأمور أربع ذكرناها فيما سبق، وهي ما انتصر به للمبسوط للشيخ المبسوط على كلام الشهيد، ومر ذكر رد الشيخ الأعظم على ثلاثة من هذه الأمور الأربع، ويبقى هذا الإيراد الرابع. الإيراد حاصله أنه يلزم على كلام الشهيد على الوجه الرابع أو على الأمر الرابع أنه متى كان نصيب الولد من أصل التركة يساوي قيمة الأمة، يعني قيمة أمه أم الولد، تقوم عليه وتنعتق، ولازم انعتاقها أن يعطي الولد ثمنها للديان على جميع الاحتمالات التي ذكرناها سابقا، وهذا مما لا يقول به أحد من الفقهاء. هذا هو الإيراد. الجواب عن هذا الإيراد أنه لا يرجع إلى محصل صحيح، لأن تقويم مقدار وحصة نصيب الولد من أمه على الولد مع استغراق الدين هذا التقويم إنما هو لأجل مراعاة حق الديان، لكن هذا لا يستلزم التقويم مع عدم الدين أصلا. يعني هناك لو كان الدين مستغرقا نعم يستلزم التقويم، لكن لأجل حق الديان. أما لو فرضنا عدم وجود دين أصلا فمع عدم وجود الدين تقوم هذه الأمة على ولدها، لكن كيف تنعتق ويقوم باقي الحصص، يقوم باقي الحصص وينعتق الباقي باقي هذه الأمة في السرايا، فيما إذا قلنا أن قيمة هذه الأمة متعلقة بالولد ولم نقل باستسعاء الأمة فيما بعد في ثمنها، فإذا مع عدم وجود الدين أيضا تنعتق الأمة وتقوم عليه باقي الحصص وهي تستسعى في أداء الثمن. فكيف يستلزم تقويم نصيب الولد على الولد بدون استغراق الدين؟ هذا إن كنا بكون قيمتها متعلقة بالولد وقلنا أنها لا تستسعى يعني بدون الاستسعاء. أما إذا قلنا بأنها تسعى لأداء قيمتها أو قلنا أنها تؤجر وتصرف أجرتها في ثمنها فلا يلزم شيء مما ذكره صاحب المقابيس، بل ما ذكره ينافي الجزم بكون قيمة أم الولد متعلقة بالولد بعد حسها. ومن هنا يقول الشيخ الأعظم فالضابط على القول باستسعاء أم الولد أن الأمة تنعتق على ولدها، لكن بشرط ألا يتعقب العتق ضمان على الولد من نصيبه. مثلا إذا تعقب العتق ضمان على الولد أو تعقب البعض من نصيبه كما إذا فرضنا أن قيمة الأمة 1000 ليرة والدين مستغرق لجميع هذه التركة ولا نصيب للولد أصلا، هذا فرض. أو نفرض أن للولد نصيب لكن أقل من 1000 وهو 500 ليرة مثلا، وكان الدين 500، فيلزم على الولد أن يضمن أو يؤدي 1000 أو يؤدي 500، هذا 1000 أو 500 هو الثمن الذي يقابل ثمن أمه، فإذا دفع تستسعى أمه في هذا الثمن، فالولد هنا في الحقيقة لا يخسر شيئا بل الخسارة على أمه. فلا يلزم ما ذكره صاحب المقابيس من أنه يجب على الولد الخسارة على جميع الاحتمالات خسارة قيمة أمه، لا لا يجب. بل في هذا الفاظ أن الأمة تنعتق ويدفع الولد القيمة سواء كانت قيمتها كاملة أو يدفع بعض القيمة وتستفعى هي لأداء ما خسره ولده فتدفعها. ومن هنا ظهر أنه لو كان غير ولدها مستحقا لشيء منها بالإرث، هذا الغير لم يملك نصيبه مجانا، لكن هنا احتمالات نذكرها ونوضحها من خلال المثال. مثلا لو مات المولى ولم يترك إلا أم الولد وخلف ولدين وكان عليه دين مستغرق، فالأمة هنا تعتق لكن تستسعى بإعطاء الدين، معناه أنه لا يكلف هذا الولد الثاني بإعطاء نصف الدين. غاية ما في الأمر أن هذه الأمة تعتق عليه بالسراية، يعني تعتق على الولد الثاني فقرا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الولد الثاني يدفع إلى الديان ما قابل نصيبه، وتسعى أم الولد بأداء ذلك النصيب للديان، يعني تدفع الباقي للديان ثم تدفع هي أو ولدها ما دفعه الولد الثاني، لأن الولد الثاني حسب الفرض أعطى الديان، أعطاه ما كان عليه مقابل نصيبه من الإرث، والأمة حسب الفرض أعتقت، فاللازم أن يأخذ هذا الولد الثاني حصته من أخيه وهو ابن الأمة، أو يأخذها من أم الولد من أم أخيه حتى لا يخسر شيئا. وأما ما قاله المقابيس بأن الديان ليس لهم حق في عين الأمة ولا في قيمتها، بل أن ذلك للورثة وكل واحد من الورثة يرث نصيبه من هذه الأمة، وأن الأمة لما أعتقت من نصيب ولدها فإنها تستسعى بإعطاء كل واحد من الورثة من نصيبه الذي تعلق بها، أو يكلف ولدها بإعطاء ذلك بحيث يصرف الورثة ذلك الثمن في سائر شؤونهم. هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل أن الورثة يمنعون الديان، هذا باطل. لماذا؟ لأن الورثة وإن كانوا ممنوعين من التصرف في هذه الأمة، وأن الأمة تنعتق، إلا أنه لا يقتضي ذلك سقوط حق الديان، وذلك للأدلة الدالة على ثبوت حق الديان. حق الديان لا يسقط، بل أن مقتضى الجمع بين ما دل على النهي عن التصرف في أم الولد وبين حق الديان أن يأخذ الديان القيمة إما من أم الولد وإما من ولدها من دون أن يسقط حق الديان عن قيمة الأمة، بل يسقط عن عينها. صحيح، إذن حق الديان ثابت من ناحية القيمة، متعلق في قيمتها. ومن هنا يجاب أيضا عما أورده صاحب المكاتب على الشهيد في المسألة. أورد صاحب المكابيس بما حاصله أن الفقهاء قيدوا جواز بيع أم الولد بثمن رقبتها، لا يجوز البيع إلا بثمن رقبتها، أما غير ذلك فلا يجوز البيع حتى لو كان الدين مستغرقا. وكذلك حكم الفقهاء بانعتاق الأمة من نصيب ولدها، وما تبقى يجري العتق فيه، وتستفعى الأمة لأداء القيمة. ولازم هذا سقوط حق الديان، فكما يسقط حقهم من العين كذلك يسقط من القيمة. فدليل الفقهاء يقتضي خلاف فتواهم، هناك تناقض بين الدليل وبين الفتوى. دليل الفقهاء هو سقوط حق الديان بمقتضى انعتاق أم الولد من نصيب ولدها، والفقهاء لا يقولون بسقوط حق الديان من العين، فإذا هنا تنافي. الجواب أن النصوص الدالة على عدم تعلق حق الديان بعين أم الولد لا يقتضي سقوط حق الديان، يعني لا يسقط حقهم عن عين أم الولد رأسا، ولا يقتضي سقوط حقهم عن قيمتها، بل دلت الأدلة عن سقوط حق الديان عن عين أم الولد، لكن هذا لا ينافي ثبوت حقهم في قيمتها، قيمتها ثابتة. ولذلك تسعى أم الولد أو يسعى ولدها في أداء حق الديان، فلا تنافي بين فتوى المشهور الفقهاء وبين دليله، إذ أن فتواهم هي تعلق حق الديان بقيمتها، ودليلهم سقوط حق الديان عن عينها لا عن قيمتها. هذا تمام البحث في الصورة الأولى من صور استثناء بيع أم الولد، ويبقى بيان الصورة الثانية وسوف يأتي إن شاء الله. وأما ما ذكره رابعا صاحب المقابيس في إيراده على الشهيد في المسالك، فهو إنما ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقا بالولد، يعني بعد أن تعتق هذه الأمة يكون قيمتها متعلقة بالولد، هذا لا يقول به أحد من الفقهاء. هذا إذا لم نقل بأنها تسعى، تسعى لأداء القيمة، صحيح هذا. لكن أما إذا قلنا باستسعائها، إذا قلنا بأن الأمة تسعى لأداء قيمتها، أو قلنا بأن الأمة تصرف تؤجر ويصرف قيمة أجرتها إلى الديان، فلا يلزم شيء، فلا يلزم شيء مما أورده صاحب المقاديس، بحيث يستشم منه أن هذا الكلام خلاف الإجماع. لا، فالضابط حينئذ، يعني إذا قلنا باستسعائها أنه تنعتق على الولد ما لم يتعقبه، ما لم يتعقب العتق، ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه، يعني كأن نقول أن الولد لم يضمن شيء، بشرط أن لا يضمن شيء، من كيسه يدفع شيء، من جيبه أو يدفع بعض الثمن من كيسه، وقد وضحنا هذا من خلال أمثلة. ما لم يتعقبه ضمان من نصيبه، فإن كان مجموع نصيبه، هذا واحد، أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابله من الدين. قلت هنا لو فرضنا أن قيمة أم الولد 1000، وكان الدين مستغرقا، هنا لا نصيب للولد، فإذا دفع الولد القيمة للديان، يجب على الولد أن يدفع قيمة أمه للديان لأنها تنعتق، فيجب أن يدفع قيمتها للديان. لكن في هذه الحالة تسعى الأمة لأداء ما دفعه ولدها، تسعى فيها، هذا واحد. أو إذا كانت قيمتها 500 ليرة، والولد هنا يملك 500، فيجب عليه أن يدفع ما تبقى وهو 500 إلى الديان، وتستدعى الأم في أداء 500 الباقية إلى ولدها، وتستدعى في أداء ما تبقى من نصيبها وهو 500 الأخرى. فالولد هنا لا يخسر شيء، لأنه تنعتق من نصيبه. لا، إذا كانت قيمتها 1000، وقلنا تنعتق على الولد قهرا، تنعتق من نصيبه من الإرث، من أين يعني هذه صفة جديدة، تنعتق من نصيبه من الإرث. غاية ما في الأمر، نعم هي تستسعى فيما بعد، تستسعى وتدفع القيمة، والضابط حينئذ أنه تنعتق على الولد شيء ما لم يتعقب، بشرط أن لا يتعقبه ضمان من نصيبه، فإن كان مجموع نصيبه أو بعض نصيبه يملكه مع ضمان أداء ما قابله من الدين. هنا إذا دفع إلى الديان هي تستسعى وتدفع، نعم، من الدين، كان ذلك في رقبتها، كان هذا في يعني ما قابل، كان ما قابل في رقبتها، فمعناها أنها تستسعى لأداء الثمن، قسم منه إلى الديان وقسم منه إلى ولدها، فلا يختل الولد على كلا الحالتين. بناء على هذا كيف يقول صاحب المقابيس أنه يلزم من كلام الشهيد أنها تقوم من نصيبه على جميع الاحتمالات؟ في هذا الفرق لم تقوم عليه، فيه لم تقوم عليه، نعم. ومما ذكرنا يعني أن الولد، ما ذكرنا بناء على ما هذا، أن الولد لا يخسر شيء، وإنما الخسارة تكون على أم الولد، يظهر أيضا أنه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا لشيء من هذا الألف. هذا أيضا وضحنا من خلال المثال، قلت لو مات المولى ولم يترك شيئا، بل ترك أم الولد وخلف ولدين، هنا نعم
فهنا هذه أم الولد كيف تنقسم؟ هو ابنها يملك نصيبه وينعتق، أما ذاك الثاني غير ولدها، ليس ولده، كيف ذاك الثاني أيضا تنعتق عليه؟ قهران تنعتق لأن القسم الباقي ينعتق بالسراية. فهنا ماذا يجب عليه؟ هذا ضرر على الولد الثاني أم لا؟ هو مو يملك منها، يملك منها هذا القسم الثاني لما ملك منها وانعتقت عليه، هذا العتق عليه معناه ماذا يجب عليها؟ هنا يجب عليها هي أو يجب على ولدها أن تستدعى لأداء القيمة، تدفع القيمة، تدفع لهذا الولد الثاني أيضا لأنه لا يملك هذا بالمجان. نعم. وما ذكرنا يظهر أيضا أنه لو كان غير ولدها، يعني الولد الثاني الآن أيضا مستحقا لشيء منها من هذه الأمة بالإرث ولم يملك نصيبه مجان، بل إما إذن هنا احتمالات، إما أن يدفع إلى الديان ما صاب نصيبه، بمعنى الآن هذا يملك هذا النصيب فيجب عليه أن يقوم على الولد الثاني هذا النصيب ويدفعه إلى الديان فيبقى هو يبقى بدون نصيب، فيجب على الأمة أن تستسعى لأداء ماذا؟ لأداء نصيبه، لأداء نصيب الولد الثاني، نعم نصيبه، فتسعى أم الولد كما لو لم يكن دين، كأنما لم يكن هناك دين. فإذا كما أن الولد الثاني يحصل على نصيبه إذا لم يكن دين من سعي أم الولد، كذلك هنا في هذا الفرق أيضا تسعى أم الولد ويحصل على نصيبه من السعي. لو فينعتق نصيب غير ولدها عليه، يعني ينعتق على الولد الثاني نصيبه، ينعتق قهرا كما قلت، فينعتق نصيب غير ولدها عليه على غير ولد مع ضمانها، يعني يجب عليها أن تسعى هي أو ضمان ولدها، يجب على الولد، يكلف الولد قيمة حصته، قيمة حصة الولد الثاني التي فكها من الديان. وإما هذا الفرض الثاني، هذا الاحتمال الثاني، وإما أن يخلى بينها وبين الديان، بمعنى أن هذا الولد الثاني يأخذ نصيبه والولد الأول أيضا يأخذ نصيبه، غاية شرط الأمر أن هذه الأمة إما أن تسعى هي لأداء حق ثمن رقبتها إلى الديان، أو ابنها يدفع حق ثمنها إلى الديان، ثم هي تسعى لأداء حصتها إلى الولد، هذا حصة الولد إلى الولد إلى ابنها. وإما أن يخلى بينها بين الأمة، يعني أم الولد، وبين الديان، فتنعتق أيضا عليهم، يعني على الديان، لماذا؟ لأنهم لا يتمكنون من أن يستملكوا هذه الأمة، لا يستملكونها، وإنما هي تستسعى مع ضمانها، هي يعني تسعى هي لأداء القيمة أو ضمان ولدها ما طاب للدين لهم. فإذا هنا لا يخسر الديان شيء، هي تستسعى وتدفع. وأما حرمان الديان عنها، عن هذه الأمة عينا وقيمة، بمعنى كيف؟ يعني أن الورثة يمنعون الديان من عين هذه الأمة ومن قيمتها، هذا الكلام باطل، هذا ما ذكره باطل. وأما حرمان الديان عنها عينا وقيمة وارث، وأما حرمان الديانة وارث الورثة، لأنه هذا من وارث، هذا فاعل، يعني فاعل الحرمان، الحرمان مصدر من ضابط المصدر إلى فاعله، وارث الفاعل. فهنا الورثة يمنعون الديان من عين الأمة ومن قيمتها، هذا باطل، لها وارث الورثة لها وأخذ غير ولدها قيمة حصته منها، بمعنى أن الورثة كل واحد منهم يأخذ حصته من هذه الأمة ويتصرف بها بما يشاء، فيمنعون الديان من العين ومن القيمة، أو يأخذون أو من ولدها، يأخذون الورثة يأخذون القيمة من ولدها وصرفها في غير الدين، يعني في شؤونهم الخاصة، فهو باطل، هذا الكلام باطل. لماذا؟ لمخالفته لأدلة ثبوت حق الديان. حق الديان ثابت، لكن حق الديان إن ثابت، حق الديان ثابت في القيمة لأنه ثابت في العين. لأدلة ثبوت حق الديان من غير أن يقتضي النهي عن التصرف في أم الولد، لذلك أي لسقوط حق الديان. نعم الدليل موجود، الدليل موجود عن على النهي عن التصرف في هذه الأمة، لكن لا يعني هذا أن حق الديان ثابت. حق الديان ثابت في قيمتها، متعلق في القيمة لا في العين. نعم. ومما ذكرنا يظهر ما في قول بعض، هذا أيضا ما في قول بعض، هذا إشارة إلى كلام وإلى إيراد صاحب المقاديس، حيث أورد بوجود التناسي بين فتوى الفقهاء المشهور وبين دليل المشهور، وقد بينا ذلك. وما ذكرنا يظهر ما في قول بعض من أورد علامات المسالك بما ذكرنا، هذا بما ذكرنا ما هو؟ أن الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم مشكل جدا، يعني هناك تنافي بين فتوى الفقهاء المشهور وبين دليلهم. أدلتهم تقتضي بأن حق الديان يسقط بمقتضى عتق الأمة، بمجرد ما تنعتق الأمة معناه أنه ماذا؟ أنه يسقط حقهم، يسقط حق الديان عن عينها وعن قيمتها. أما فتواهم ماذا؟ فتوى الفقهاء يقولون أن حق الديان لا يسقط عن قيمتها، وإنما يسقط عن حقها. فإذا هناك كيف يقول لا، هذا ليس بصحيح. فتواهم بعدم السقوط، بعدم سقوط حقهم عن القيمة لا عن العين، العين ساقط حقهم. فإذا الدليل شيء والفتوى شيء آخر. نعم. أن الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم مشكل جدا، حيث أنهم قيدوا الدين، الفقهاء قيدوا الدين بماذا؟ بكونه ثمنا. يعني كيف؟ متى يجوز؟ الفقهاء ماذا قيدوا؟ قيدوا جواز بيع أم الولد في أي مورد فيما إذا كان الدين في ثمن رقبتها، أما في غير هذا لم يقيدوا في غير هذا الدين. نعم بكونه ثمنا، وحكموا بأنها بأن أم الولد تعتق على ولدها من نصيبه، من نصيب الولد، وأن ما فضل عن نصيبه عن نصيب الولد ينعتق بالسراية، وتسعى هذه الأمة في أداء قيمته. هذا هو فتوى الأصحاب، فتوى المشكور. أما الأدلة تقتضي سقوط حكم بمجرد العتق، فإذا وتتعى في أداء قيمته. ولو قصدوا، هذا بعد يعني هذا إشكال تام بعد، لو قصدوا أن أم الولد في كلامهم أن أم الولد تنعتق أو سهم الولد مستثنى من الدين كالكفني عمل بالنصوص المزبورة فله وجه. إذا قلنا هكذا أن أم الولد أو سهم الولد من مستثنيات الدين، يعني شأنها شأن الكفن يكون، هذا يقول له وجه، هكذا يقول صاحب المقابيس. إلا أنهم لا يعدون ذلك من المستثنيات، يعني لا يعدون أم الولد من مستثنيات الدين، ولا ذكر في النصوص صريحا أن اسم أول أم الولد مذكورة ومصرح بها في النصوص بأنها مثل الكفن، لا يوجد هذا الدليل. انتهى كلام صاحب المقابيس. وأنت خبير بأن النصوص المزبورة، أي النصوص؟ النصوص الدالة على عدم تعلق حق الديان بأم الولد لا تقتضي سقوط حق الديان، يعني حق الديان ثابت لا يسقط عن عين أم الولد وعن قيمتها رأسا، بل يسقط عن قيمتها عن عينها، أما حقهم فهو ثابت في قيمتها، فلا يسقط عن عينها، عفوا لا يسقط عن قيمتها، وإنما يسقط عن عينها. وأنت خبير بأن النصوص المجبورة، المجبورة يعني المذكورة، النصوص التي دلت على عدم تعلق حق الديان بأم الولد لا تقتضي سقوط حق الديان كما لا يخفى. نعم، ومنها تعلق كفن مولاها بها، هذه الصورة الثانية من المستثنى بأم الولد إن شاء الله يستثني في محلها والحمد لله.